أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مبنى المحقق الخراساني يرحمه الله وخلاصته أنه نستطيع أن نجعل الأمر يشمل الذاكرة والناسي ويكون عمل الناسي صحيحا وفقا لهذا التوجيه الأخندي، وذلك أن الخطاب هكذا يكون مشترك يشمل الاثنين. نعم، لماذا؟ لأن أصل الخطاب إذا صح التعبير هو بالأركان، بالأعمدة، بالقواسم المشتركة بين الاثنين. أما بقية الأجزاء الأخرى كالواجبات فالخطاب الأصلي إذا صح التعبير لا يشملها إلا تبعا، يعني الخطاب بادئ ببدء عليكم السلام، وجه كخطاب بالأركان عليكم السلام. وقد أشكلنا على هذا التوجيه بالإشكال التالي الماتي، هذا الوجه الذي أفاده الأخوند يرحمه الله إنه خلاصته معناه فك الارتباط بين الأركان والأجزاء للمركب الأخرى اللي هي واجبات. هذا المعنى، واحنا هذا المعنى نراه بعيدا تمام البعد وخلاف ظهور الأمر. أقم الصلاة يشمل الأركان وبقية الأجزاء والشرائط والواجبات. نعم، ولذلك يعني إذا قلنا إن الأمر يشمل جميع ما في المأمور من أركان وواجبات وشرائط عاد الإشكال جذعا، يعني رجع مرة أخرى. ليش يرجع؟ لأنه يكون شاملا للاثنين، شامل للذاكر وللناس كما قلنا، والناس لم ينتبه إليه لم ينتبهوا، فيجب عليه الأداء داخل الوقت والقضاء في خارجه. ثم أوردنا إجابة نائنية خلاصتها كالتالي: ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية ليس كما يتوهم بأنه على خلاف الظهور، بل هو المتفق والمنسجم مع ما جاء من آيات وروايات تفصح عن كثير من الواجبات. شلون؟ يقول شوف، أليس من المتفق عليه عند الكل بأن الله تبارك وتعالى افترض شيئا ثم النبي صلى الله عليه وآله افترض متمما لما أوجبه الله؟ فمعنى ذلك أنه عندنا خطابان، خطاب من عند الله جل وعلا وخطاب من النبي صلى الله عليه وآله. ليش لا؟ فيقال إنه الظهور، الظهور ليس كذلك، نقول هو كذلك ونؤكد بأنه كذلك ما أفيد بالروايات، وأشكلنا على ما أفاده المحقق النعيم، لأنه خطابات موجودة، لكن هذه الخطابات الثانية والثالثة والرابعة جائية شنو؟ ها، لتبيان الأجزاء والشرائط، يعني في الحقيقة مو مسوقة كخطاب أصلي في رتبة الخطاب الأول حتى تقولهما في رتبة واحدة، كلا، إنما هي مسوقة لإيضاح، لبيان جزئية الجزء وشرطية الشرط. ولذلك احنا ما نحتاج إلى أمر، يكفي الإخبار، وما أكثر الإخبارات التي أفصحت عن كثير من الأجزاء والشرائط والواجبات. لكن هذه الإخبارات أو الأوامر لا دخل لها بالباعثية والمحركية نحو المأمور به، وإنما هي للإفصاح والإبانة عن الجزئية والشرطية. إيه، احنا كلامنا وين؟ في الامر المولوي، والامر المولوي لا ينبغي الريب في انه واحد فارد، الامر الذي جاء ليحرك المأمور نحو المأمور به ليمتثله هو واحد لا تعدد فيه، وهو الذي يصلح للدعوية والمحركية والباعثية نحو الإتيان بالمأمور به. طيب، إذا عرفنا ذلك، وشنو فسر الخطابات كما قلنا؟ أما أن نقول بيان أجزاء الشرائط، وأما أن نقول في بعض الأحايين جائية يعني لتفصح لنا عن الاقتضاء مو لأجل المحركين، محركين بس لأمر واحد، بس هكذا مقتضى الحال، عرفنا؟ ايه هكذا. ان قلت ماذا تفعل اذا في مبنى المحقق الذي اسماه عطا موسى واستفاد منه كثيرا في موارد متعددة؟ قال لقد أجبنا عن مبناه بأنه لا فائدة منه، لا فائدة في كل مورد ذكره ليجيب به عن إشكال، احنا شنو نسفنا المبنى من أساسه وقلنا غير صالح للإجابة فلا نعيد، يعني ما ذكرناه ها هناك نفسه يأتيها هنا أو هنا بعد ما احتاج. طيب، احنا هنا اليوم كلامنا في تذييل وتسميم لما تقدم، أو في إذا صح التعبير تعظيم، تعظيم لكلام المحقق النائري وتمثيل لكلام المحقق الخراساني. خلاصة هذا التمثيل والتعظيم والتقوية كالتالي. شوف يقول شكوا فيها إنكار الارتباط بين الأركان والواجبات أمر سهل، يعني لا ترينا كما يقال إن الحب كب، لا هذا أمر طبيعي عرفنا لا مانع منه وموجود في بعض الأحايين عندنا، واجب يرتبط بواجب آخر، وهناك أمران داعيان للإتيان بامتثال الواجبين، وهذا مما يؤيد الآخر فيما ذهب إليه ويعضد مبنى متمم الجاه. عجيب يقول لي ما في مانع، انت صحيح اذا قست على الصلاة يمكن شوية تشوف لك يعني شنو اي عدم ارتياح من الناحية النفسية لقبول المبنى بعد ذي بيت، لكن عندما تمعن النظر وتحقق في المطلب تجد لهذا المطلب بعض الشواهد الدالة على قبوله. مو بس القبول، الاستفاضة تراه سائغا، لا بأس يعني به على الأقل، لا بأس به إن لم يكن سائغا. عجيب. نعم احنا الآن نجيب لك مثال عليكم السلام. أقصى ما يمكن أن يشكل به علينا، أقصى ما يمكن أن يشكل به على المحققين العلمين الأخذ والنائلين، ها يقال هكذا: لو كان هناك أكثر من خطاب، خطاب أول وخطاب ثاني متمم من الخطاب الأول، متمم الجعل الأول جعل ثاني، لصح امتثال الجعل الأول وحده، هذا أقصى ما صح؟ ايه نقول لك في بعض الأحيان لا يصح، ليه؟ لوجود محذور. شنو المحذور؟ بقية الواجبات في الصلاة شنو؟ شئت بها قرب إلى الله، يعني أنا عندما أمتثل مو بس أمتثل الأركان تقربا إلى الله، حتى بقية الواجبات إلى الصلاة. فلو أتيت بالأركان وحدها دون الواجبات وذيك قربة الواجبات لكان الاتيان بالأركان منفردة موجب مو للقرب، موجب للبعد عن الله لوجود تنافر. أنا دائما أشبه ماذا نبين لكم المطلب حتى يصير واضح مثل ما يقولون. فرد واحد تريد تعطيه هديتي وتعرف انه دقيق النظر وما شاء الله من اهل العرف وذواق، عرفنا، فهو يحب باقات الورود المركبة ويكره التفل، عرفنا، فتقدم له باقة ورد غضة طرية لكن في وسطها انبة دخار، ياخذه ولا ما ياخذه؟ ينفر منك اشد النفور ويقول لك شنو انا يا عديم الذوق كما يعبر، شلون تقدم لي هذه الهديه؟ لا ارى لك وجها
هون.
نعم لانك انت مو تريد تتقرب الي، تريد تهيني. عرفت؟ تعال انت تتقرب الى الله منه بما يكره بما يحب. هو يقول لك حل الواجبات مع الاركان، يقول لك انا باتي بالاركان واحده، يقول لك هذا ما تقرب مني وانما تبعد عني. عرفنا الان؟ نفس الكلام. ليش تبني الملاحة تصير واضح؟ ايه لأنه محذور، مو لازم ان الاركان لا يؤتى بها وحده. عرفنا؟ عرفنا الان؟ ايه نفس الكلام. يعني نقول مبنى الاخن والنائم قدس الله سرهما ورفع درجتهما مقبول، بس في محذور ثانوي جعل هذا المبنى يبدو شنو؟ غير وجيه. والله لو خلي وحده ولو تممت لينا بهالمحذور هذا كان هذا المبنى ما شاء الله بل وتبارك الله. عرفنا؟ ايه في بعض الاشياء هي حسنة في ذاتها لوازم تبدو انها غير حسنة لأجل هاللوازم هذه. نفس الكلام نقوله في مبنى العلمين الجهبهين في الحقيقة. واحنا الشاهد عليه نسأل الشاهد، شوف الشاهد. الشاهد انت شوف الان انا اليوم تجب علي صلاة الظهر ونذرت، قلت لله علي ان رزقني الله الشيء الفلاني لأصلين في المسجد الكذائي. صلاة الظهر هي واجبة. طيب جيت اريد اصلي صلاة الظهر والله فعلا رزقني، الان اريد ان انتظر التبليغ، فاذا اردت الصلاة واجبة علي وحدها اليس كذلك؟ لكن لو أردت أن أمتثل هذه الصلاة باعتبار وجود ارتباط لها بأداء هذه الصلاة في مسجد فتركت، صار أمر الصلاة مو لأنه لا يجب وحده، لأجل المحذور الثاني أصبح فيه ماذا؟ إشكالية للإتيان بهذه الصلاة دون الإتيان بهذا المسجد. نفس الكلام الأركان والواجبات على هالنفاق وعلى هذه الشاكلة. واضح لنا الفكرة؟ هذا شنو؟ قلنا تعظيم وتمثيل للمبنى النائين الآخن إذا صح التعبير. لما هو يعني قلنا بدايات وتشكل المبنى كان في إشارات وإيماءات من الآخن وإيضاحات وإفصاحات من النائين. يصح نسبة المبنى لكل منهم وان كان حقيقة المبنى إشادة هذا المبنى في الحقيقة هو للنائين يرحمه الله. على كل يقول هذا الحكي الماسن، هذا حكي مو صحيح. في بعض الأحيان انت تجيب كلام بس هذا الكلام مثل ما نقول تصففه تصفيف، بس عندما تدقق النظر فيه تدقيقا تجد هذا الكلام ليس بدقيق. نقول لو كانت الأركان واجبة على حدة كما يتصور هذا المتصور لصح الإتيان بالواجب في ضمن الأركان فقط فحسب ليس إلا. لا يقول شو إذا شخص ما شاء الله عابد لله بس عند تردد فيما زاد على الأركان فقال سآتي بالأركان وهو غافل عن ارتباط الأركان بغيرها. بعد ما كل يقصد تفويت الواجبات، لا هو كله تقرب إلى الله وابتهال وخضوع وخشوع شنو وانقطاع. بتقول لي ما يتأثر منه قبض القربة لأنه ما يتأثر لأنه مو قابل أصلا نقول هو يترك الواجبات. لو كان الأمر كما يقال لكان لصحة. يقول هذا نعم 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 صلى بس بركوع وسجود وقيام وقعود وترك بقية الأشياء الواجبات. نعم قل لي صلى ولا ما صلى؟ قل صلى وما صلى معاه يعني هذه صلاة غير مجزئة. عرفنا؟ ايه صلاة غير صحيحة. فإذا ما نقدر نقول هالحكي هذا. لو كان كما قال الأخون لكان هذه الصلاة صحيحة لأن عندنا أمر ثاني تركه وتقرب بالأمر الأول وهو على حدة. بس هذا الحكي الذي قلتموه أما ما أوردتموه من مثال بأن من صلى وقد ترك امتثال هذه الصلاة في المسجد. نحن نرى مبنى نائني نرى مبنى الترتب ونقول صلاته صحيحة لكن عصى شكوا فيها عندنا مشكلة. بس هذا صلاته مو صحيحة بالمرة. عرفنا؟ فالمقيس غير المقيس عليه وبينهما شتان وفارق جوهري يظهر لغير المتأمل فضلا عن من أمعن النظر. عرفنا الإجابة الآن؟ إيه. طيب الشيء الثاني أنت تقول هذا المثال اللي أنت أوردته وين جبت في الأمور التعبدية؟ قلت التعبد هذا يكون بقية الأجزاء التي لم يأتي بها لو تركها لكان شنو الله يريد منه أن يأتي بها وهو تركها فمعنى شنو؟ ما تقرب مثل الدخان في باقة الورد بل ابتعد كما قلنا. احنا نقول لك مو كل الأوامر تعبدية في أوامر فيها قد تكون عندنا واجبات توصلية وهي مركبات معي. فهل يصح له أن يأتي بالأركان وحدها دون الواجبات؟ لا يقال ذلك. عرفنا؟ ايه فلذلك يقول لا يتوهمن منكم احد بوجود فك للارتباط بين الاركان والاجزاء بل الصحيح هو ماذا؟ واحدة وارتباط بين الامرين. ايه المبنى مخدوش من اساسه يقول المعاصر كما اوضحنا. طيب الان احنا الحمد لله بينا المحقق الاغضي يرحمه الله خلنا نطبق هذا حتى ما يصير عليكم فصل طويل. له ماذا؟ دفاع عن مبنى الآخر وتقوية ثانية يعني تعظيم ثاني غير اللي أوردناه وردين عليه. راح بعد ما نطبق نقرأ التمثيل والتعظيم نمرة 2 ثم أيضا نجيب عليه. وين وصلنا؟ إن قلت لا بأس بإنكار الارتباطية بين الأركان وغيرها في حق الذاكر بل لا مانع من تعدد التكليف وعندنا نظير له في الواجب الذي يريد أن يأتي به المكلف. طبعا هو ما العبارة يعني مو بصحيح نظير له عندنا نظير له شاهد عليه مو يقول نظير الواجب نظير أي واجب فهي هو جابعه
يعني قصد معروف بس العبارة ما توحد يا عزيز. إذا قرأت شنو نظير الوالد؟ يعني عبارة مفككة إذا صح التعليم لعلها من الناسخ. عرفنا؟ إيه المفروض شنو نقول؟ نقول هكذا نظير الواجب المرتبط بواجب آخر. الشكلة تصير العبارة كذا. وعدم صحة أمر الأركان وحده إنما هو لكونه مفوتا لامتثال الأمر الثاني. يصير العبارة دقيقة. أما نظير الواجب شنو؟ ما تعرف الواجب شنو المقصود منه. يعني هو قصد يعني معرفة بس اللي يقرأ لا يعرف القصد يراه فلسفة. ومعجزا منه فيكون باعتباره مفوتا ومعجزا ما يكون مقربا بل يكون نظير منه باقة الورد مع الدخان يعني الفتن. يمتنع التقرب به نظير من نذر الصلاة في المسجد فصلى في غيره. تفكر المعنى كلا ما أوردتموه من تنظير ليس في محله. وأيضا هو ما جاب المطلب بشكل دقيق يعني كأن إيماءات وإشارات بس هو واضح لنا من المطلب الحمد لله. قلت لازم ذلك صحة امتثال أمر الأركان من المتردد في وجوب ما زاد على الأركان برجاء عدم وجوب البقية من الأجزاء والشرائط. عرفنا؟ إذا غفل عن احتمال التفويت حيث لا يكون قاصدا للمبعدية هو مثل ذلك اللي قصده يتقرب بباقة الورد مع الدخان هذا أصلا غير ملتبس فيصح التقرب منه كما قلنا منقطع متبتل ما شاء الله تقي ورع صالح كله خضوع وخشوع إلى الله لا. ما نقدر نقول عمله صحيح. عرفنا؟ على أن ذلك يختص بالتعبديات ولا يجري في التوصليات التي تصح وتجزي وإن وقعت بوجه مبعد. حتى لو كان قال بأترك أنا بأتي بس بالأركان لأن قصدي يمتثل الأمر الأول لا ما في مشكلة تقولون صحيح هذا ما يعجبه. إذن لا ينبغي الإشكال في وجود ارتباط بين الأركان والواجبات الأخرى الغير الركنية بعد التأمل في ذلك وهي مستلزمة لاختلاف التكليفين واختصاص الناس بالتكليف بالمطلق فيعود الإشكال جذعا مرة أخرى يحيى. أما ما قوى به مطلب الآخر الآخر يجوزي يقول كلام تستاذ من الآخذ ما شاء الله عليه قوي بس مو كل أحد يستوعب دقائق الفن. كلام من هذا؟ الأغضية. يعني من يفهم دقائق الأصول يفهم قوة مبنى الأرض. عجيب. يقول شوف هذا المطلب الذي أفاده الآخر مبني على قاعدة فلسفية أشار إليها صدر المتألهين نعم وغيره في الأفكار وغيره. شنو القاعدة الفلسفية؟ أصالة الوجود. فالوجود أصيل. إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل. معنى أصالة الوجود يعني أن الشيء في حقيقته هذا واحد لا تعدد فيه والاختلاف بينه وبين غيره ليست الجوهر وإنما هو في شنو كما نقول الاختلاف في الحدود المهوية. ولذلك ماذا يقول صدر المتألهين يرحمه الله وغيره
ممن يرى أصالة الوجود واعتبارية الماهية، يقولون هذا المطلب. طبعا هذا المطلب مو بأصول، بس هو المطلب مبني على أصول، على قاعدة فلسفية مضطرين نشير لها. مرت عليكم اللي حضر البداية والنهاية والكتب اللي شرحناها في الحوزة لما كنا بالمجلس. أي خلاصة المطلب يقول، يقول إنما به الامتياز، عين ما به الاشتراك، يعني الاختلاف بين الوجود الضعيف والقوي بجنه بالوجود، والاختلاف بالحدود الماهوية. الحدود الماهوية هذه لا تأثير لها في اختلاف أحد الوجودين عن الوجود المغاير له إلى الصحة التعبير. عرفنا؟ تعال إلي هنا. التكليف يقول الأخوان، يقول الأمانة، يوجد خطابات أو خطاب واحد للناس والذاكر بالأركان فقط. عرفنا؟ يقول هذا عين القاعدة الفلسفية. لما نقول يوجد خطاب ثاني للمتذكر، هذا الخطاب الأول الواضح، مو معنى الخطاب الثاني المغايرة بينه وبين الخطاب الأول، لا، هذا اختلاف في شدة الوجود بالنسبة للمتذكر، يعني أن ما به الامتياز للمتذكر هو عين ما به الاشتراك، مو شيء جديد يغاير للخطاب الثاني حتى تجون تشكلون علينا. لا يا أحبانا، لا بد أن تدرسوا فلسفة وأن تتعرفوا على المباني الفلسفية، وتعرفون أن بعض الإجابات الأصولية مبنية على قواعد حكمية. كلام من هذا؟ كلام المحقق العراقي في العمق. طبعا الماتن ما وضح بهالشكل، احنا نوضح نشرح حقيقة الماتن، مر عليه مثل ما نقول بالإيماء بعد مو بالإشارة، ما أشار إليه بس أومى إليه، يعني كذا قال المحقق، بس هو هذا حقيقة كلام المحقق العراقي. وهكذا عرفنا، يعني إنما به الاشتراك بين الأركان والواجبات هو عين ما به الامتياز، الاختلاف في نفس حقيقة الوجود. فلا يلزم التعدد من ناحية حتى يشكل علينا، لأنه يمكن أن ننتبه الأركان على حدة، لا، هذا ليس واحد. الخطاب الثاني المتبني من الجعل إذا صح التعبير إنما يشير إلى شدة الوجود. أي ولا مانع حين. طيب فالاختلاف إذا صح التعبير في الحدود والحد في حقيقته عين، في حقيقته بالشدة والقوة، ذي الفوارق أو الحدود الماهوية إذا صح التعبير أنت تلتفت إليها عرضا، وإنما عندما تبعد النظر وتعرف أن حقيقة الذات هي الوجود بالأصالة فيزول الإشكال من أساسه. هذا عرفنا الإجابة، ايه إجابة المحقق العراقي. هو أراشي طبعا، بس يسمونه عراق العجم. عرفنا عراق العجم، أراشي يسمونه عراق العجم، ايه عراق العجم يعني لا أصولها جسمها الفارسية، بس يسمونه عراق العجم. بلا ما يسمونه إذا واحد مثلا أحسائي، مو شرط ان اصولها مثلا جنون، يقولون مثلا هذا البصري او النجدي او كذا، مو شرط انه من اهل النجد او من اهل البصره، بس لانه مثلا معجب مثلا بنجد قالوا النجد، مثل القطيفي مثلا، يمكن انه مثلا
كان رايح يشتري سمك من القطيف، قالوا هذا القطيف ما في عليه اسمياء، يعني يسمون هذه يعني الوصف لي يعني لأدنى ملابسة مثل الإضافة. على كل الآن عرفنا دفع الإشكال من ناحية القاعدة الفلسفية، أما ما أفاده الماتم من رد، شوفوا شو يقول. يقول إحنا يكون مو كل مطلب تجيب لنا فلسفي في الأصول إحنا نقول لك محل قبول محل تسليم، فإحنا جايين ندرس أصول مو جايين ندرس فلسفة، ونقبل القواعد الحكمية في الجملة معي؟
بس هي على
منطق العقل. أول شيء نبين مطلب وفائدة منطق العقل، إحنا عندنا منطق العرف يا حبيبنا في الأصول. هي طبعا العرف أهم حاجة، تنبط قواعد الأصول منين؟ من العقل. في بعض الأحيان العقل يقادم ما هو لدى العرف، فتمشي على الذوق العرفي الدقيق. عرفنا؟ تمشي على العقل في كثير من الأحيان، شوف العقل يقبل لكن تقول العرف لا يقبل، مثل هذه الدقة العقلية المتناهية. هني يقول في الحقيقة لو أمعنا النظر دققنا قلنا الأمر شلون يتكون، لابد نشوف هالأمر قائم على شنو، على قواعد. قواعد الأمر الباعث نحو المأمور به نشوفه فيه نسبة، يعني أمر أنا لما أقول هذا أمر يعني فيه آمر وفي مأمور به وفي مأمور، فمعناه هناك نسبة ثلاثية ليتحقق الأمر. عرفنا؟ لا بد أن يكون هكذا. إيه طيب، يعني إن الدعوية والباعثية نحو الإتيان بالمأمور به لا بد أن تكون بعد تحقق هذه النسبة الثلاثية، ولا تصير هناك باعثير لصدور أمر. مثلا في مولى مثلا في البرج ينظر يقول نعم أنا أعرف أن عندي مثلا عبيد وإماء، ولكن أنا أأمر عبيدي وإمائي نعم أن نعم يأتوا في البر، يعني برمل هذا البر بيتنا لا أحد يسمع، وهو لا يتحدث مع أحد وخطابه لا يوصله أحد، هذا أمر معقول؟ ما في هذا الشيء. الأمر عندما يصدر لا بد أن نتصور وجود نسبة ثلاثية، صدر من الآمر إلى المأمور بالمأمور به، ولا مو بأمر هذا شلون بعدي يطيب من دون أمر؟ عرفنا؟ احنا نشوف هناك اختلاف بين الملتفت للأمر المتلقي اللي قلنا الخطاب شنو؟ فعلي منجز في حقه، على الأقل منجز في حقه، هل الفعلي منجز في حقه؟ للذاكر الملتفت الذي يتنجز الخطاب في حقه النسبة الثلاثية تامة واضحة، واضحة المعالم. عرفنا؟ أما في غير الملتفت، غير الملتفت نقول هو الذاكر ولا هو غيره، أحد أطراف النسبة اختل. عرفنا؟ فبمجرد اختلاف أحد أطراف النسبة معناه اختلاف الأمر، اختلاف الأمر. فإما تقول لي إن الأمر واحد ويشمل القسمين، أو تقول لي هو هو وهو غيره باعتباره لم يلتفت فهو مغاير، باعتبار أن الأمر توجه يتوجه إليه بالتمام، تمام الأجزاء والشراء، زي تمام الأجزاء والشراء مع الأركان غير الأركان وحده، فكأن هناك شيئان مختلفان.
واحنا نحتاج الى حلحلة هذا الامر بشكل دقيق من ناحية وعرفي من ناحية ثانية لنلائم بين المطلبين. اما تجيب لي مطلب فلسفي وتقول عليكم ان تقبلوا حتى اذا كان هذا المطلب الفلسفي دقيق من ناحية بس لابد ان يكون فيه شيء من العرفية ليكون الخطاب مقبول باعث محرك. عرفنا؟ وإلا يعني لا قلنا ما قلنا فيما تقدم كل واحد مثلا يقول هذا الأمر واحد والمتذكر كذا في حقه يجب الجميع واللي ما تذكر لأن هذا يعني ما فيه الاشتراك حين ما فيه الامتياز في حقه هم منجز وهم فعلي وعليه بالعافية حتى وإن كل الواجبات يصير الخطابات الشرعية شنو؟ خطابات غير دقيقة غير منسجمة مو قائمة على الأسس العرفية اللي يفهمها أنت وأنا وذاك وذياك. عرفنا؟ خلنا نشوف الآن نقرأ المثل. فيقول ما أفاده المحقق العراقي مخدوش لأنه نظر إلى الدقة العقلية من ناحية لكنه لم يلتفت إلى المبنى العرفي من ناحية ثانية. ومن خلال ما تقدم تبيانه ظهر اندفاع ما ذكره المحقق العراقي من أنه لا اختلاف بين التكليفين الثابتين في حال الذكر والنسيان بالذات بل بالحدود فقط. يعني احنا نقبل ان وجود متمم الجعل شيء طيب اذا صح التعبير او الخطاب بالأفصان عدل والخطاب بالاجزاء الثاني انما جاء في حق الذات لا مانع من التكليف المتوجه الى المكلف حال نسيان المكلف للجزء هو عينه المتوجه اليه الى المكلف حال ذكره لذلك الجزء غير انه في حال النسيان بحد لا يشمل الجزء المنسي لأن قلنا ما بين الاشتراك أي ما بين الانتياز بالقاعدة الفلسفية فلا قصور في دعوية ذات التكليف المحفوظة بين الحدين التي عليها مدار الدعوة والإطاعة عقلا لأن ما بين الانتياز أي ما بين الاشتراك كما شرح لعدم الغفلة بالإضافة إليها إلى الدعوية لأن الدعوية كما قلنا إنما هي بالقواسم المشتركة بالأركان. وجلت اندفاع لو قايل مثل انا ما تحكيت قايل هناك مبنى دقي وقاعده فلسفيه لابد ان تنسجم مع القاعده العرفيه لنفهم الامر والمحركيه والباعثيه نحو المامور به كان المطلب صار سهل معاه وسائغ شرابه. وجه الاندفاع أن اختلاف حد الواجب موجب لتعدده ومع تعدده يتعدد التكليف الذي هو موضوع الدعوي لتقوم التكليف والباعثي والمحركية بثلاث نسب مجتمعة بالمكلف به اللي هو الصلاة وبالمكلف اللي هو المولى الله وبالمكلف اللي هو أنا وأنت لأنه نحو نسبة قائمة بهذه الدعوية. الدعوية لابد أن تكون ماذا؟ ذات أعمدة ثلاثة ذات نسب ثلاث وتعدد موضوع النسبة مع اقتراحها في حق الناس يوجب التعدد للدعوية. عرفنا؟ والاختلاف بينهما واختلاف سجنه يعني كما قال ما بين الاختلاف عين ما بين الامتياز اختلاف جوهري ولازم ذلك اختصاص الناس بالتكليف بمعنى المنزل فيصير اما الخطاب واحد كما قلنا ويرجع للسلف يصير لو لم ياتي بالجزء لوجب عليه الاداء داخل الوقت والقضاء في خارجه. فهذا هاي الاجابه او التعضيد الذي اورده الاغريه يرحمه الله أيضا لا يحل لنا الإشكال. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. الطيبين الطاهرين.